أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. الآية الأولى وهي الآية 50 من هذه السورة المباركة تتحدث عن حال آخر من حالات الحالة أخرى من حالات المنافقين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وتصف المنافقين بصفات أخرى. فمن جملة ما تقدم في الآيات السابقة أنهم يستأذنون النبي للقعود، وأنهم لا يريدون الخروج للجهاد. فهذه الآية كأنها تقول هؤلاء المنافقون مو بس يعني ما يخرجون للجهاد ولا يريدون الجهاد معكم، وإنما إن تصبك حسنة تسؤهم، يعني وصلت بهم الحالة حالة النفاق، أنه عندما تصبك الحسنة تسؤهم، وعندما تصبك المصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذه حالة من حالات المنافقين. فقوله إن تصبك حسنة، إن تصبك خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حسنة، الحسنة هي الحادثة التي تحسن لمن حلت به، والمراد بالحسنة هنا في هذه الآية بقرينة السياق هي عبارة عن النصر والغنيمة والحصول على الساب ونحو ذلك، لأن هذه الآيات هي واردة في قضية الجهاد والحد على الجهاد، فواضحة فيما هو المقصود بالدرجة الأولى من الحسنة. وإن كانت لفظة الحسنة عامة، يعني قد تطلق على كل خير مثلا ونعمة، ولكن القدر المتيقن منها بقرينة السياق عبارة عن النصر والغنيمة والسبي ونحو ذلك. زين، فتقول إن تصبك حسنة تسؤهم، تسؤهم يعني تحزنهم، يعني عندما يرون قد أصابتك حسنة، انتصرت على الأعداء وغلبتهم وحصلت على الغنائم والأموال، في هذه الحالة يحزنون. زين، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. إن تصبك مصيبة أيضا بقرينة السياق، المصيبة يمكن أن تكون المراد بها الهزيمة والانكسار والقتل والجرح ونحو ذلك، والمصيبة هي في الأصل مشتقة من أصابة بمعنى حل وناله، وخصت بالحادثة التي تعتر الإنسان فتسوءه وتحزنه. المصيبة هي بالأصل لا تختص بماذا؟ بالحالة التي تحزن الإنسان، لأن المصيبة هي ما تصيب الإنسان لغة، ولكنها خصت بهذا المعنى، بما تصيب الإنسان من شيء يحزنه ويسوءه. زين. ولذلك في بعض الآيات عبر عن المصيبة بالسيء، في قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. عرفت شلون؟ بدل المصيبة ذكرت ماذا؟ السيئة، يعني الشيء الذي يسوء الإنسان. زين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة، في هذه الآية لم يرد ماذا يفرح بها، في تلك الآية تقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرح بها. هنا بدل يفرح بها ماذا ورد؟ يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل. يقول: قد أخذنا أمرنا، أخذنا أمرنا بمعنى يعني حذرنا واحترزنا بالقعود من قبل هذه المصيبة. لاحظوا، يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل. من قبل هذا يحتاج إلى مضاف، زين، يعني من قبل هذه المصيبة التي أصابتكم، يعني قمنا بالاحتياط. زين. واحتياطهم ماذا كان؟ كان عبارة عن عدم خروجهم مع المسلمين لئلا يلحقهم الأذى والضرر. زين. فقوله تعالى: قد أخذنا أمرنا من قبل، أي أخذنا حذرنا واحترزنا بالقعود من قبل هذه المصيبة. طبعا هذا قولهم قد أخذنا أمرنا من قبل، هذا يفيد معنى السرور والابتهاج بذلك. يعني عندما يقولون قد أخذنا أمرنا هم مسرورون بذلك ومبتهجون بذلك. يعني شنو مبتهجون بذلك؟ يعني باحتياطهم واحترازهم. زين. بالي. هذه طبعا علامة من علامات المنافق. فأسى قبل ما أقول ذلك، يقول قد أخذنا أمرنا، يعني أخذنا ما يلزم من الاحتياط، فلم تصبنا ما أصابتكم من المصيبة. زين. فعندما تصبكم حسنة تسؤهم وعندما تصبكم مصيبة، هؤلاء يقولون فرحين. ماذا يقولون؟ قد أخذنا أمرنا. زين. أخذنا أمرنا يعني قمنا بما يجب الاحتياط حتى ماذا؟ لا نقع في المصيبة. زين. المصيبة التي هي قلت الهزيمة والانكسار والقتل والأسر وما شابه ذلك. ويتولى وهم فرحون. هذا ويتولوا يعني من؟ يعني يتولى المنافقون. وهم فرحون، هذا وهم فرحون حال من ضمير يتولوا، يعني يتولوا في حال هم فرحون. زين. فرحون بماذا؟ فرحون هم من جهة أن أصابتكم المصيبة، وهم من جهة أنه ماذا؟ لم تصبهم المصيبة. فيتولوا. التولي لغة هو الرجوع، لغة تولى يعني رجع، ولذلك صاحب المجمع أخذ بظاهر التولي. فماذا فسر الآية؟ فسر الآية بقوله أنهم يرجعون إلى بيوتهم وهم فرحون بما أصاب المؤمنين. يتولوا يعني يرجعون إلى بيوتهم. زين، لكن هل المراد المعنى اللغوي للتولي في الآية أو كناية أو بعبارة أخرى تمثيل؟ يمكن أن نقول أنه تمثيل، يعني تمثيل لحالهم في حال في تخلص من المصيبة بحال من أشرفوا على خطر ثم سلموا منه ورجعوا فرحين بسلامتهم. زين، هذا ويتولوا يعني لا يعني أنهم كانوا في الخارج ورجعوا إلى البيت وهم فرحون. هذا يقول حالهم كحال من ماذا؟ كحال من أشرف على خطر فلم يقع في الخطر أو فلم تصبه المصيبة، رجع وهو شنو؟ فرحان. عرفت؟ حالهم كحال هؤلاء، مو أنهم يرجعون ماذا حقيقة، يرجعون إلى بيوتهم وهم ماذا فرحين. يعني بعبارة أخرى بيان أنهم فرحون. هذا القرآن الكريم اللي يتجمد في تفسيره على مفردات اللغة، هذا يبتعد عن القرآن الكريم وعن مقصود القرآن الكريم. المشكلة أنه كلما نبتعد عن عصر الناس ونبتعد عن البلاغة، زين، فنبقى محصورين بين عالم الألفاظ. عرفت شلون؟ فنفسر كل كلمة بما تدل عليه بالواضح، مع أن القرآن لو كان نزل بهذا الشكل لم يكن معجزة بلاغية. إعجاز البلاغي إنما يكون إعجاز بلاغي بماذا يكون؟ يكون الإعجاز البلاغي بماذا؟ باستعمال أساليب البلاغة والفصاحة. وإلا الكلام العادي استعمال كل لفظ فيما وضع له هذا ما يصير بلاغة. ولذلك الشعر البلاغي شو يكون؟ هو الذي يكون فيه ماذا؟
التشبيه،
يعني يستعمل فيه أساليب البلاغة من الكناية والتشبيه والتمثيل والاستعارة، مضافا إلى المحسنات اللفظية والمعنوية. عرفت شلون؟ فأما إحنا مشكلتنا أنه يعني كثير من الناس يعني مفسرين فضلا عن عوام الناس الذين بعضهم يريدون أن يفسر القرآن بمجرد مراجعة ماذا؟ كلمة معناها مثلا. القرآن لا يفسر بمجرد مراجعة ماذا؟ معاني الكلمات. هذا خطأ في التفسير. القرآن أنا برأيي القرآن له أسلوب خاص في الخطاب، القرآني له أسلوب خاص، وهذا لا يحتاج إلى دليل، لأن القرآن ماذا؟ القرآن هو إعجازه ببلاغته، فله أسلوب خاص، وإلا لم يكن إعجازه ماذا؟ ببلاغته. ويترتب على ذلك أنه إحنا حتى في آيات الأحكام ما يصح أن نفسر آيات الأحكام بشكل منفصل عن بقية الآيات، يعني من دون الإطلاع على تفسير القرآن بشكل عام، بشكل عام، ومعرفة الأسلوب القرآني في الخطاب وفي البيان، حتى آيات الأحكام يصعب تفسيرها، يصعب تفسيرها، حتى آيات الأحكام يصعب تفسيرها. ليش؟ لأنه أنت ما تعرف شنو طريقة البيان في القرآن. القرآن له طريقة خاصة في البيان، عرفت شلون؟ ولذلك احنا خلال هاي السنة من تشوفون مثلا آيات نقف عندها كثيرا وتختلف وتتعدد الآراء فيها، هذه مو قضية اعتباطية، يعني المفسرون مثلا يعني يلتهون بهذه الأمور، لا، أكو أمور تتداخل في آية واحدة فلا يمكن ماذا استخراج المعنى منها بسهولة. زين، القصد أنه هذا طبعا فشيء مهم يترتب على ذلك، أنه أن الفقيه ما يكون فقيها إلا بعد أن يكون يعني عارفا بالتفسير. الفقيه هو الفقيه شنو؟ الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام من ماذا؟ من أدلتها الشرعية. الأدلة الشرعية ما هي؟
القرآن
والروايات، السنة. زين، القرآن والسنة. الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا كان ماذا؟ مفسرا. عرفت شلون؟ وتفسير آيات الأحكام لا يكون مفسرا لآيات الأحكام إلا إذا كان له القدرة على تفسير القرآن الكريم كله، مو مجرد آيات الأحكام. عرفت شلون؟ لأن القرآن الكريم له ماذا؟ أسلوب خاص في البيان. ولذلك هذا هاي آيات الأحكام، كثير من آيات الأحكام تشوف ماذا؟ تشوف الفقهاء والمفسرين مختلفين فيها فيما هو المقصود منها. أكو بعض آيات الأحكام أشبه بآيات أحكام ماذا؟ مجملة، مع أنها واضحة، مو هي آيات أحكام ما تصير مجملة. زين، لأن القرآن الكريم له يعني له أسلوب خاص في البيان، له أسلوب خاص في البيان. ولذلك أنا أركز وأؤكد على تفسير القرآن الكريم. لا بد من تفسير القرآن الكريم، لا بد من معرفة تفسير القرآن. لمن أراد أن يكون مفسرا وعارفا بالقرآن لا بد أن يفسر، لمن أراد أن يكون فقيها لا بد أن يكون مفسر. واحد يريد يتفقه بالدين ويستنبط أحكام ولا يعرف التفسير ولا يعرف لغة القرآن الكريم، هذا لا يمكن أن يصل إلى الفقاهة والاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية. زين، على كل، فأرجع إلى الآية الكريمة تقول إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم من قبل ويتولهم وهم فرحون. هذه صفة من صفات المنافقين بالحقيقة، لأن المؤمن الحقيقي عندما يرى أن النبي أو مثلا المسلمين أو الإسلام، فالنبي أصابته حسنة، لابد أن يفرح، لابد أن يفرح. زين، هذا المؤمن الحقيقي. لكنه ما دام هو يسوءه ذلك فهذا يكشف عن شنو؟ عن النفاق. طبعا هذا ليس فقط تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجاه المسلمين أيضا. يعني عندما تجد شخصا مثلا، تجد شخصا يحزن لما مثلا يصيب المسلمين من حسنات أو نعم أو بركات مثلا، يحزن لذلك، وهذا يكشف عن شنو؟ عن عدم إيمانه بشكل صحيح. ثم قالت الآية بعد ذلك، الآية التالية، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا يرتبط بقوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا. هذا مو عندما أصابتهم أصاب تصيبكم مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا، يعني شنو هم يفرحون لذلك. فيقول القرآن الكريم في هذه الآية أنه لا داعي لفرحكم، يعني إحنا المصيبة اللي تصيبنا والمآسي مثلا المشاكل التي نقع فيها أنتم تفرحون بها، نقول لا داعي للفرح لذلك. لماذا؟ لأنه قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا إلا ما لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كتب الله لنا يعني من خير أو شر، من حسن أو سيئة. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هاي لنا لام المنفعة، هذه تسمى بلام المنفعة. ما كتب الله لنا لمنفعتنا لصالحنا، يعني فلن يصيبنا، الخير الذي أصابنا فهو لصالحنا، والشر الذي ترونه شرا هو في الواقع ماذا؟ هو لنا ولصالحنا ولمنفعتنا. عرفت شلون؟ لأن الإنسان هو قصير النظر، يعني قد يرى الشيء ماذا؟ شرا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد يرى الإنسان أمرا ماذا؟ شرا، ولكنه في الواقع شنو؟ خير له. زين، نجد مثلا، نجد أن في واقعة معينة نجد أن المسلمين مثلا انكسروا وانهزموا، ولكن تجد في نفس تلك الواقعة المصلحة الكبيرة تعود إلى الإسلام والمسلمين، كما في واقعة الطف، حيث أنه مع ما حل بالإمام الحسين عليه الصلاة وأصحابه من المصائب وأريقت دماءهم، لكن ماذا؟ حياة الإسلام كانت بتلك الدماء الطاهرة. وعرفت شلون؟ فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن ما دام كل ما يصيبنا من خير أو شر هو مما كتب الله لنا، إذن شنو؟ إذن لا داعي لأن تفرحوا بما حل بنا مفروض مثلا من مصيبة أو شر. زين، بل وإلى ذلك يشير قوله تعالى بعد ذلك، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير أو شر. ثم تقول ماذا؟ تقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إحدى الخصلتين الحسنيين، إما ماذا؟ إما الشهادة، وإما ماذا؟ النصر والظفر. زين، بالي، ماذا يراد بقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ كتب ماذا يراد به؟ كتب، هل بمعنى كتب يعني كما نحن نكتب بالقلم على الورق مثلا؟ ها ها، ذكر في المجمع أنه اللوح المحفوظ، إلا ما كتب الله لنا يعني في اللوح المحفوظ، ما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ. زين، وقيل بأنه ما كتب الله لنا في القرآن الكريم. ومن القريب جدا أن يكون ما كتب الله لنا يعني ما قدره الله لنا تقديرا حتميا. عرفت شلون؟ مثل قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلاحظوا هذه الآية تكون شبيهة بهذه الآية التي نحن بصددها. لاحظ تلك الآية في سورة الحديد آية 23، تقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. طبعا هنا هم في كتاب يرد في ماذا الاحتمالات المختلفة، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ ماذا تلك المصيبة، يعني إن ذلك على الله يسير. لماذا يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم؟ وشبيب هذه الآية أيضا قوله تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في سورة التغابن آية 11. زين، بل فقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا طبعا فيه تعليم للمسلمين أنه أن لا يحزنوا بما يصيبهم، أن لا يحزنوا ماذا بما يصيبهم وما يلحقهم من أذى وضرر ومشاكل، لأنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما دام لا يصيب الإنسان المؤمن إلا ما كتب الله له ولأجله ولمصلحته، إذن لماذا يحزن؟ ومن هنا جاء الشكر والحمد على على النعمة والمصيبة. ولذلك نحن نحمد الله تعالى ماذا؟ الحمد لله على ما أولانا وعلى ما أبلانا. عرفت شلون؟ يعني حتى فيما أبلانا أيضا شنو؟ نحمده على ذلك، لأنه لا يبلينا إلا بما فيه شنو؟ مصلحتنا. واضح الفكرة؟ ولذلك في سورة الرحمن نقرأ بين كل آيتين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مع أنه ماذا في بعض الآيات عذاب ومصيبة وكذا، لكن ماذا فبأي آلاء ربكما تكذبان. على أي حال بعد ذلك الآية تقول هو ومولانا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هذا هو يفيد الحصر، يعني هو مولانا لا غيره. مولانا، لفظ المولى تعلمون يأتي بمعان كثيرة، ومن هنا قد يقال أن المراد بالمولى يعني الناصر والحافظ، يعني هو مولانا، هو مولانا يعني ولينا وناصرنا، يتولى حفظنا ودفع الضرر عنا. عرفت شلون؟ زين، هذا يأتي، ويأتي بمعنى شنو؟ بمعنى المالك، بمعنى المالك المدبر لشؤون عبيده الذي يدير شؤونه أفضل ما يمكن. فما دام لاحظوا الأقرب من المراد من المولى هو هذا المعنى الثاني، هو مولانا يعني هو مالكنا ويدير شؤوننا. ولذلك لماذا هذا أقرب؟ باعتبار قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا يعني هو مالكنا وربنا. زين، عرفت شلون؟ فهو ما دام هو مولانا، إذن ماذا؟ هذا كأنه تعليل لقوله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما دام هو مولانا إذن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من مصلحة ومنفعة، لأن هو مولانا. من المعلوم أن المولى هو يراعي مصلحة ماذا؟ مصلحة عبيده، هذا المولى العادي. فكيف بالمولى ماذا؟ الحقيقي، يراعي مصلحة عبيده، خصوصا إذا كانوا يعني العبيد كانوا ممن يؤمنون به وممن يتقونه وممن يراعون حرمته، فطبعا يراعي مصلحتهم. ولذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فإذا ما دام هو مولانا إذا شنو؟ لا داعي للحزن والتأذي مما يصيب الإنسان. ثم قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا كأنه تتم لقوله هو مولانا. زين، ما دام هو مولانا إذا شنو؟ إذا على الله فليتوكل المؤمنون. ما دام هو المولى، ما دام الله تعالى منحصرا هو المولى، هو المالك وهو المدير وهو المدبر لشؤون الإنسان، فإذا لابد أن يتوكل عليه المؤمن. زين، طبعا على الله فليتوكل المؤمنون، هنا هذا يفيد الحصر، تقديم الظرف ماذا يفيد؟ ماذا؟ الحصر، يعني على الله فقط فليتوكل المؤمنون. زين، وهذا يعني أن مولوية الله عز وجل تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يتوكل الإنسان عليه. ثم بالي قال تعالى بعد ذلك قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طبعا هذه الآية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هذه الآية تعتبر بيانا لما تقدم من قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حينئذ تأتي هذه الآية ماذا تقول؟ تقول قل هل تربصون، يعني تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طبعا التربص هو بمعنى انتظار حصول شيء مطلوب، تربص انتظار حصول شيء مطلوب، وأكثر استعماله أن يكون الانتظار لحصول شيء للغير، يعني لغير المنتظر، ولذلك تتعدى بالباء. لاحظوا لفظ انتظار، عندنا التربص وعندنا الترقب. زين، هذه ألفاظ معانيها متقاربة لكن ليست لها معنى واحدا، ليس لها معنى واحد. الانتظار، الإنسان ينتظر شيء لنفسه، قد يكون معناه عام، يعني لنفسي أو لغيري. أما التربص فغالبا يستعمل فيما إذا كان المنتظر ماذا؟ شيئا لغير المنتظر. لاحظوا هنا قل هل تربصون بنا، تربصون بنا، أنتم تتربصون بنا ونحن نتربص بكم، تربصون بنا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم. عرفت شو؟ مو أنا أتربص لنفسي، التربص للشخص نفسه شو نقول؟ انتظار. أنا أنتظر ماذا؟ مجيء زيد إلى بيتي. عرفت شو؟ لا أقول أتربص ماذا؟ مجيء زيد إلى بيتي، مجيء ولدي من المدرسة، أو أنتظره، لا أنه أتربص به. واضح الفكرة؟ ولذلك تفسير التربص بمعنى الانتظار، هذا التفسير ماذا؟ قريب، مو أنه هو نفسه، مو أنه نفسه. عموماً هناك رأي لبعض المفسرين أو اللغويين يقولون بأنه أصلا لا يوجد ترادف في القرآن، في القرآن لا يوجد ترادف، ألفاظ أكو متشابهة في المعنى، لا أن معانيها واحدة، لا أن معانيها واحدة. وهذا أيضا يدخل فيما قلته قبل قليل من أن للقرآن شنو؟ لغة وخطاب وأسلوب خاص. في كل مورد يأتي بلفظ معين، لا يأتي بالألفاظ شن اعتباطا، وإلا لم يكن معجزا، لم يكن ماذا؟ معجزا. فالتربص هو الانتظار، لكن ليس كل انتظار هو شنو يكون تربص. زين، قل هل تربصون بنا أنتم أيها المنافقون، هل تربصون بنا؟ طبعا هل هنا للتوبيخ والتقريع. زين، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني تتوقعون أن نقع في إحدى الحسنيين أو تصيبنا إحدى الحسنيين، يعني شنو؟ يعني الخصلتين الحميدتين والنعمتين العظيمتين، إما الغلبة والغنيمة في العاجل، وإما الشهادة مع الثواب الدائم في الآجل. زين، وهذا يعني أنه الشهادة أيضا بالنسبة لنا ماذا؟ الشهادة أيضا ماذا؟ خصلة حسنة ونعمة عظيمة، كما ماذا؟ النصر والغنيمة. هذا الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم القيامة ينظر إلى الشهادة أنها ماذا؟ خسارة وأنها فناء، عرفت شلون؟ لكن الذي يؤمن بالله وبما وعده للشهداء ولما وعده وعد الشهداء، هذا يعتبر شنو؟ حسنة وفضل ونعمة كبيرة. زين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نحن، أما نحن فنتربص بكم، نتربص بكم مو بإحدى الحسنيين، وإنما إما بعذاب من عنده أو بأيدينا. بأيدينا واضح، يعني بقتلكم وأسركم وتعذيبكم. أما بعذاب من عنده فيحتمل فيه احتمالان، احتمال بعذاب من عنده يعني يوم القيامة. زين، والاحتمال الآخر وهو الأقرب، بعذاب من عندي في هذه الدنيا، بعذاب من عنده من قبيل عذاب المرض والجوع والعذاب السماوي، عرفت شلون؟ هاي العذابات المعروفة. زين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. نحن نتربص بكم وأنتم هم تربصوا بنا، فلمن الغلب حينئذ؟ طبعا تربص هذا أمر، لكنه ماذا؟ وارد مورد التهديد. زين، فتربصوا أمر، ولكنه إما وارد مورد التهديد، يعني التهديد بالتربص، أو ماذا؟ التحضيض المجازي المفيد قلة الاكتراث بتربصه. هذا مو أقرب؟ يعني تربصوا، تربصوا، يقول أنتوا تربصوا، مو يهددهم، لا لا، تربصوا يفيد ماذا؟ أنه أنتوا تربصوا، يعني لا يهمنا تربصكم، لا نهتم بذلك. زين، فتربصوا إنا معكم متربصون. زين، متربصون إما الشهادة أو الغنيمة لنا، متربصون بماذا؟ إما الشهادة والغنيمة لنا، وإما البقاء في الذل والخزي، وإما الموت أو القتل مع مصير إلى النار لكم. هاي عبارة المجمع نقلتها لكم. زين، أو فتربصوا، فتربصوا باعتبار هم يتربصون بالنسبة لهم إحدى الحسنيين، إنا معكم متربصون متربصون ماذا؟ بعذاب من عندي بأيدينا أو من عند الله عز وجل. زين، هذا كله فيما يرتبط بهذه الآية الكريمة، والحمد لله رب العالمين.